كف عسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها ولقد وقفت على منازل عصمة سفل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوتي أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدا تقابلها بصبر أبيها تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبدي وترى برأسك في القناة وقلوبها تسمو إليه ووجدها يضنيها يا إن أخروا شجاه رؤية حالها أو قدموه فحاله يشجي وحج الشطر مرحب وبن وده أشد عدى السب من الموت وده يا خذ زينب جبت زينب قوم وجه لابن زياد يردوها يا هدي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. في القرآن الكريم نواحي متعددة من الإعجاز، منها ما يرتبط باللفظ فصاحة وبلاغة وكمالا، ومنها ما يرتبط بالمعنى وهو مجموع العلوم التي احتوى عليها القرآن الكريم، ومنها ما يرتبط بتنظيم حياة الإنسان كدستور نهائي جعله الله للبشرية. وفي كل ناحية من هذه النواحي وغيرها القرآن الكريم معجز، ولا يستطيع البشر مهما أوتوا من قوة أن يلحقوا بغباره. في جانب اللفظ تحدث العلماء كثيرا عن الجهات الإعجازية في ألفاظ القرآن، بحيث أن أمة العرب التي كانت متميزة في التعامل مع الكلمة شعرا ونثرا تصويرا وإبداعا، فتح عليهم باب التحدي ولم يغلقه إلى اليوم. قال لهم: اتوا بمثله، ما استطاعوا. اتوا بعشر سور مثله مفتريات، ما استطاعوا. اتوا بسورة ايضا، ما استطاعوا. هذا في مجال الاعجاز اللفظي، وحديثه يطول. حديثنا في الجانبين الاخرين، ما احتوى عليه القرآن الكريم من المعارف والعلوم جعلت هذا القرآن الكريم بهذا العدد المحدود من الآيات، شيء 6660 أو أكثر أو أقل بحسب حساب البسملة وعدمها، وبعض الآيات هل تعتبر آية أو آيتين. هل عدد المحدود 6000 وشيء، مع ذلك أعجز هذا الإنسان منذ بداية نزول القرآن الكريم إلى يومك هذا، حيث أن التحدي لا زال مفتوحا، ولو استطاع هذا الإنسان أن يأتي بشيء شبيه للقرآن ومثيل لبعض آياته لما توقف. تتسع تتأمل في بعض هذه الجهات التي لا ترتبط أساسا بغاية القرآن، لأن غاية القرآن كما تحددها الآية المباركة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يعني عمل القرآن الأساسي، وظيفة القرآن الأساسية ليست إبداء العلوم وليست التعريف بالقضايا العلمية، ولكن مع ذلك وجد في القرآن الكريم شيء يحير العقل الإنساني من الدقة، مع أنها مثل الومضات. أخذ مثلا في جانب علم التاريخ، تاريخ علم من العلوم يعتمد على أساس نقل القضايا والأحداث بتفاصيلها والاستفادة من تلك التفاصيل كدروس وكعبر. القرآن الكريم مو كتاب تاريخ في الأساس، لكن مع ذلك تحدث عن القضايا التاريخية بدقة وصلت إلى ذات الصدور. يعني أنت اليوم لما تريد تأرخ حادثة من الحوادث إنما تلاحظ القضايا الخارجية، فلان احتلال صار في الزمن الكذائي، فلان عملية صارت في السنة الفلانية، فلان حرب حدثت بين هذين الجيشين، لكن ما تقدر توصل إلى داخل النفوس لكي تؤرخ حالها. لكن القرآن الكريم يجي ويؤرخ الحادثة وأيضا ينفذ إلى ذات الصدور وما وراء السطور ويبين الدوافع والمنطلقات. شوف لما يتحدث عن قصة نبي الله على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، يتحدث أن أم موسى إحنا أوحينا إليها أن تلقيه في اليم. زين، الحادثة التاريخية تقول أن أم موسى جاءت وألقت هذا الطفل الرضيع في البحر. هنا القرآن الكريم لا يكتفي بها المقدار، وإنما يروح يعالج ويلاحظ نفس الأم وهي تلقي بابنها وتودعه، فيقول وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. هذا ماكو مؤرخ يقدر يجي وينفذ إلى هذه الحالة، ما يقدر يتحدث عن قلب هذه الأم. يقدر يقول مثلا إذا بكت دمعت عيناها، يقدر يقول تأثرت، يقدر يقول كذا، ظهر عليها الضعف والقلق والخوف، لكن أن ينفذ إلى قلبها ويصور في صورة شيء فارغ كان مملوء متوازن، فإذا به يصير خالي حسب تعبيرنا، خلو يصير مفرغ من الداخل، ماكو غير القرآن. المؤرخون يتحدثون أنه مثلا لما صام أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة الزهراء شكرا لله لشفاء الحسنين، وأراد أن يفطر في اليوم الأول، جاء مسكين، في الثاني أسير، في الثالث يتيم. المؤرخ لما يجي ويمر على هالقضية يتحدث عن الذي حدث خارجا، عن ظواهر الأمور، لكن القرآن الكريم لما ينقل نفس هالحادثة هذه لا، يروح إلى داخل القلوب. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذا الأمر الظاهر اللي الكل يشوفه، لكن هناك أمر آخر باطني داخلي ما حد يقدر يتعرض إليه. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. ولولا أن القرآن الكريم قد أخبرنا عن هذه الحالة لما عرفناها بكمالها وتمامها. ندري أن أهل البيت عليهم السلام مخلصون في غاية الإخلاص، لكن هل التأكيد بهذه الصورة؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، إن فيه فوقاهم الله شر ذلك اليوم. هذا إحنا ما كنا نقدر نكتشفه إلا من خلال نفوذ القرآن إلى داخل أعماق هذه المجموعة. فأنت تلاحظ القرآن الكريم مو كتاب تاريخ أساسا، لكن مع ذلك عندما يطل إطلاله على قضية تاريخية ما يكتفي فقط بأن ينقل الصورة الظاهرية لها، وإنما يدخل في أعماقها. لما يريد يتحدث عن ما وراء الزمان، عن المستقبل، شيء غير موجود، فيجي يتحدث عن قضايا، وهذه القضايا تقع حتما وقطعا متنبؤات اخبارات. فرق بين التنبؤ، كل واحد يقدر يتنبأ بشيء وقد يحصل وقد لا يحصل، وبين واحد يخبر عن شيء ذلك الشيء سوف يقع. يجي يقول تبت يدا ابي لهب وتب في بداية الدعوة. زين، اكو احتمال، ولو هالاحتمال العادي، ان مثل ابو لهب يجي ويصير مسلم، لكن القرآن يقول لا، هذا ما راح يصير. تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. خلص، هذا مستقبل مفروغ من انه مستقبل فاسد، مستقبل غير حسن. يجي يتعرض في قضية من القضايا ويحاول أن يستفيد منها استفادة تربوية. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ضمن المعادلات التي كانت موجودة آنئذ، الفرس كانوا يعبدون النار نجوس، والروم كانوا أهل كتاب مسيحيون. وضمن المعادلات، وهذا هنا يعلمنا القرآن الكريم، أن الإنسان ينبغي أن يعمل في ضمن ولاءاته وعداءاته ضمن الدوائر. الدائرة الأقرب إليك لازم تتحالف وياها ضد الدائرة الأبعد. لا تقول لا، هذا لازم يتطابق معي 100% وإلا أنا ما أعترف به. لا، هناك دوائر، دائرة أهل الكتاب السماوي في مقابل دائرة عبدة النار، دائرة أهل الملة الإسلامية الواحدة في مقابل دائرة مثلا الخارجين عن الدين الإسلامي، دائرة أتباع أهل البيت عليهم السلام في مقابل غيرهم. فأنت لازم تحدد تحالفك بناء على هذه الدوائر. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، رح يغلبون خلال فترة زمنية قصيرة، وهذا رح ينعكس بصورة إيجابية على حال المؤمنين الضعفاء في قريش. فأنت تلاحظ القرآن الكريم مع أنه مو كتاب تاريخ، يتعرض للزمن السابق فيطل على النيات ويناقش ما في الصدور، ويتعرض إلى المستقبل ويخبر عما سيحدث وأثر ذلك على الأمة وعلى المسلمين، مع أنه مو كتاب لا تنبؤات ولا كتاب تاريخي، وإنما هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. شغله هذا، بل حتى بعض القضايا البعيدة بحسب الظاهر، مثل تعرضا لقضايا علمية، قضايا علمية ما ترتبط، بس تريد يبين للناس أن هذا القرآن الكريم من الله وهو فوق مستوى البشر ثقافيا آنئذ، بل على طول الخط، لأنه مرتبط بعلام الغيوب وخالق المخلوقات. يجي يطل فد إطلاله على عالم النبات، يقول وأرسلنا الرياح لواقح. العرب في ذلك الوقت في ذلك الزمان لم تكن تعلم أصلا عن هذه القضية نهائيا، كيف الرياح لواقح شلون؟ يعني هل تنقل مثلا ما بين الرجل والمرأة؟ ما يصير هذا. يجي العلم في وقت متأخر ويقول لا، هذه إنما الرياح تنقل حبيبات اللقاح من النباتات المذكرة للنباتات المؤنثة، لأن خلق النبات زوجين اثنين. بل بعض النظريات الجديدة الأخرى تقول هذه أيضا تشمل ما يرتبط بالغيوم والسحاب، وأن الغيوم في بعضها ما لم تتزاوج مع غيوم أخرى لا تمطر، فالرياح تجي تحمل غيمة لنفترض أنها سالبة إلى وتسوقها إلى غيمة أخرى وهي موجبة، يصير هذا التزاوج ينزل المطر. وأرسلنا الرياح لواقح لهذه الغيوم تحمل غيمة سالبة مثلا إلى موجبة أو موجبة إلى سالبة، وتؤدي بالنتيجة إلى هطول الأمطار. طيب زين، القرآن الكريم هذا مو شغله، ولكن مع ذلك في قضية خلال جملة من ثلاث كلمات وأرسلنا الرياح لواقح، هل مقدار أيضا الذي عرف وهو محقق من الناحية النظرية أن هذا قد يدخل في علم النبات أو يدخل في علم الأمطار وما شابه؟ يمكن يجي العلم أيضا بشيء آخر في المستقبل سره هنا، مع أن القرآن الكريم كما قلنا ليس شأنه هكذا، وهذا له آثار وفوائد. أن العلماء في آخر الزمان عندما يتفكرون في آيات القرآن الكريم يهديهم ذلك إلى الإيمان. هناك مستشرق فرنسي على ما أذكر اسمه موريس بوكاي، عنده كتاب ترجم إلى اللغة العربية، في مقدمة الكتاب اللي كتابه بعنوان التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث، يذكر في مقدمة هذا الكتاب عن شهاداته وعن علمه وعن كذا تخصصه في الأمور الطبيعية، ويقول أنا كان عندي ميل من الصغر إلى التدين، فبدأت أفكر كيف تنطبق هذه المعايير العلمية في بداية الخلقة مثلا في أحوال الطبيعة، نظريات اللي عندنا ونتعلمها في الجامعات وفي الكليات والنظريات التي نبحثها كيف تنطبق مع الأمور الدينية. ورحت طالعت الإنجيل من أوله إلى آخره، فما استطعت أن أوفق بين ما هو علمي وبين ما هو ديني، طبعا لأن الإنجيل الموجود غالبا هو محرف. اجيت إلى التوراة قلت لعل العهد القديم اللي هو التوراة كتاب موسى هو الكتاب الأصلي، فهذا هو الذي يفترض أنه جاي من عند الله، فإذا بأسباب حيرة وشك أقدمت على اقتناء ترجمة للقرآن الكريم على تردد، لأن عندنا القرآن في وضعنا المسيح الخاص ينبغي أن نبتعد عنه، فأقدمت على اقتناء نسخة مترجمة، وإذا بأجد أن ما وصل إليه العلم مما هو محقق قد سبق إليه القرآن، وهناك قضايا أخرى لم يصل إليها العلم وقد تكون في القرآن موجودة. ويورد أمثلة كثيرة، يقول إحنا ندرس مثلا في الفيزياء، هذا حتى يدرسونه الطلاب المدارس المتوسطة والثانوية، حول الكثافة النوعية للسوائل وما شابه ذلك، وإذا بأجد في القرآن الكريم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. طبعا هذه ممكن أن تطبق على معاني متعددة، طبقت في بعض التفاسير على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، طبقت على أهل الإيمان وغير أهل الإيمان. أحد مصادقها أيضا هاي الحالة الطبيعية، البحر الذي كثافته النوعية في الماء أعلى لا يكون مع هذا البحر الآخر، وهذا معروف عند كبارنا أيام الذين اللي كانوا يذهبون إلى البحر أنهم كانوا أحيانا يجدون مياه عذبة في وسط البحر ويشربون منها، بينهما برزخ لا يدريان، لا هذا يختلط بذاك ولا ذاك يختلط بهذا. وهكذا يتحدث عن كثير من هذه النماذج التي برهنت له أخيرا أن هذا الكتاب الإلهي هو الكتاب الحري بالاتباع. كما قلنا مع أن القرآن الكريم ليس كتابا يراد منه بيان القضايا العلمية، ما نزل لأجل هذا، ولكن لكي يشجع الإنسان على العلم والبحث، ولكي يبين للإنسان أن هذا الكلام ليس كلام بشر كان يعيش في الجزيرة العربية قبل كذا من القرون، وإنما هو متصل بالله سبحانه وتعالى. وأهم من ذلك أن القرآن الكريم فيه دستور كامل للحياة، وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذا فكر فيه إنسان بتعقل وجد أنه يطابق معقوله ويضطر الإيمان به. ينقلون أن الوليد الذي تحدث عنه القرآن الكريم أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات وبدأ الرسول يتلو القرآن، والقرآن يأخذ بمجامع القلوب، إذا واحد يتوجه إليه القرآن يوصف من الله سبحانه وتعالى، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، غير قلب المتكلم وأمثاله إذا يتحدث إياه القرآن ما يتأثر به. وإلا هذا القرآن لو كان يوجد طريقة لخطاب القرآن مع الحجر الأصم يتفطر ذلك الحجر الأصم لشدة تأثير القرآن وقوة جذبه. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما يصف المتقين من شيعته يقول: فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنت إليها نفوسهم طمعا، وإذا مروا بآية فيها تخويف ظننت أن شهيق جهنم وزفيرها في أصول آذانهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. وإلا القرآن فعلا عظيم التأثير لو استمع إليه الإنسان ولو توجه. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يذهب إلى الكعبة ويقرأ آيات القرآن الكريم، فكل من يسمع النبي صلى الله عليه وآله كان يتأثر ويتفاعل. لذلك إجوا كفار قريش قالوا لبعضهم بعضا: لا أحد يدخل المسجد الحرام إلا ويضع في أذنيه قطن، يخلي في أذنك قطن، حتى اللي من الخارج. مثل ما أنت الآن إذا تريد تعبر مكة لازم تحرم، ذاك الوقت لازم يخلوا إليك قطن في أذنك. حتى ينقل أن سعد بن معاذ عندما جاء في البداية لكي يزور البيت الحرام يقول: أول ما دخلت إلى مكة قبل إسلامه طبعا التقاه أصحابه، قالوا له: وين تريد تروح؟ قال: أريد على العادة أروح أطوف بالبيت، أنا جاي من المدينة. قال: لا تذهب إلا وفي أذنك القطن. قالوا له: ليش؟ قالوا لأن هناك رجل يسحر الناس بمجرد أن تسمع منه يسحرك، فأنت وقاية لنفسك خلي في إذنك قطمة. قل نعم، صاحب البيت أدرى بالذي فيه، خليت في قطمة، في إذن قطمة هنا وفي إذن قطمة هنا، وبدأت أطوف. الشوط الأول شفت جماعة تحلقوا حول رجل، سألت هذا منه؟ قالوا لي هذا هو ترى الساحر ذاك اللي قالوا لك لازم تخلي في إذن الدقن حتى لا تسمع من عنده. شفت الشوط الثاني، بعدين قلت لنفسي يا فلان عيب عليك، رجال كامل كبير، رئيس من رؤساء المدينة من الأوس والخزرج، تيجي إلى مكة ومثل الأطفال يخوفونك ولازم تخلي في إذنك قطن، تعاقل، روح استمع من عنده، إذا شيء حسن أخذت به، شيء سيء رددته عليه. قل في الشوط الثالث استقرت الفكرة عندي، ما أنهيت طوافي حول الكعبة إلا وأنا مقدم على ذلك الرجل. جلست إليه ومعه مجموعة، قلت له من أنت وما عندك، أنت منو وشل عندك؟ فقال لي أنا محمد بن عبد الله. وعندي كتاب الله، عندي وحي من السماء ينزل علي، أقرأ لك؟ قلت بلى. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ قراءة رسول الله من فمه المبارك بتلك الآيات، وبدأ يقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وبدأ يقرأ عدة آيات، يقول ما أن انتهى منها إلا وقد مد يديه إلي: امدد يدك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يعرف هذا الرجل أن هذا القرآن الكريم بهالفخامة وبهالجزالة وبهالفصاحة وبهالمعاني ما يمكن لبشر أن يأتي به، إذا يريد ينكره فإنما هو الجحود كما حدث للوليد. اشتد الأمر، كل واحد يستمع من النبي آمن به، جو تداول الأمر، كفار قريش ماذا نصنع؟ شنقول؟ موسم الحج جاي، إذا الناس استمعوا إلى محمد صبأوا إليه وراحت تجارتنا وراحت أصنامنا وراحت رئاستنا، ماذا نقول لهم؟ واحد قال نقول مجنون، مجنون معروف بعد، ما يمكن أن يخفى هذا سلوك هذا الإنسان في أعلى درجات الاتزان. نقول لهم كاهن؟ لا، مو كاهن، الكهان معروفين بسجع غير منتظم بمعاني ركيكة. فاتفقوا على أن يبعثوا له شخصا يشوف شنو قضيته حتى يقرروا، بعثوا له هذا الوليد وهو من كبارهم. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وجلس عنده، فبدأ يقول لهذا الوليد: يا محمد، أنت جئت إلينا وخربت علينا شبابنا، عبيدنا صاروا ضدنا، صاروا وياك، ما يصير، لابد أن نوصل إلى نتيجة وإلى حل. رسول الله تأدبا منه والتزاما بآداب الاستماع خلاه ينهي كلامه إلى الأخير، وهذا من آداب الاستماع. شايف بعض الأحيان في بعض المجالس تشوف الكل يتكلم ولا أحد يستمع، لا هذا يستمع لذاك ولا ذاك يستمع لهذا، ولا هذا ينتهي من كلامه ولا ذاك يبلغ حاجته. حتى لو كان المتكلم مثل هذا، النبي يعلمنا هذا التعليم، حتى لو كان المتكلم شخص كافر مثل هذا الرجل يحكي كلام غير معقول وغير منطقي يستمع إليه. لما أنهى كلامه قال له: قد استمعت إليك، فهل استمعت إلي؟ قال بلى. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ آيات من القرآن الكريم. المؤرخون ينقلون هالصورة هذه، يعني تصور نفسك قاعد هنا وأنا جالس هنا، من غير اختيار كلما كان رسول الله يتلو جزءا من القرآن هذا كان يزحف على ركبتيه، يقترب يريد يسمع أكثر، يقترب يقترب إلى أن فكت ركبتاه ركبتي رسول الله من شدة الانجذاب والإعجاب. أصلا ذهل عن نفسه كيف كان دا يزحف بهذه الطريقة إلى أن طاف مواجهته وصارت ركبة بركبة رسول الله صلى الله عليه وآله، والرسول يتلو القرآن الكريم. انتهى منه وقام هذا الوليد مثل السكران كما يقولون، رجع إليهم، لما نظروا إليه قالوا لقد رجع الرجل بغير الوجه الذي ذهب به، رايح على أساس يقنع النبي يغير طريقته يصير وياهم، الرجال جاي بشكل آخر بطريقة مختلفة أصلا. قال له ماذا وجدت؟ قال ما أقول، والله لقد سمعت سجع الكهان وشعر الشعراء، فما هو بكهنة الكهان ولا بشعر الشعراء، وإن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وإن أسفله لمونق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا القرآن هكذا زين حسب تعبيرنا نجعت السالفة أكثر، ما جبت إلينا حل. قالوا ما عندكم كلام إلا أن تحذروا الناس من عنده، تقولوا هذا ساحر يفرق بين المرء وابنه وبين الزوج وزوجه وتنفروا الناس من عنده هكذا، وإلا عندها اعتراف هالجد القرآن الكريم جميل المنطق رصين العبارة فيه معاني وفيه فوائد، إن أعلاه لمغدق وإن أسفله لمونق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، بس فقتل كيف قدر كما يقول القرآن الكريم، ما كان ممن أريد له الهداية. لذلك ينبغي أن يهتم بالقرآن الكريم في جميع المستويات، في المستوى الظاهري نحن نحتاج أتباع أهل البيت ونحن بحسب اتباعنا لأئمتنا أولى من غيرنا بالاهتمام بالقرآن. كان زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ليلة غد ذكرى شهادة الإمام، كان زين العابدين عليه السلام إذا قرأ القرآن اجتمع الناس خارج الدار ينصتون لحسن تلاوته حتى ينقطع طريق السابلة، الناس كلها توقف بس تستمع، هل تراء القرآنية السجادية الرائعة ويجتمعون هكذا يتكومون إلى أن ينقطع طريق الناس. اهتمامهم بالقرآن الكريم كان اهتماما عظيما. احنا نحتاج الى زيادة العناية بالقرآن الكريم. كثير من اهل الخير من اهل العمل الصالح عندهم مضرات، لكن قد لا نجد من المضرات كثيرا ما يرتبط بالقرآن الكريم، اقوى بس مو بالمستوى الذي ينبغي أن يقوم به أهل البيت، لأن عندنا ثقلين قرآن وعترة، لا بد أن يكون الاهتمام متوازيا. نحتاج إلى أن نصرف من العمل الصالح من الأوقات في تحفيظ القرآن الكريم. احنا لاحظنا بعض الناس توجهوا إلى حفظ القرآن الكريم، وشقد هذا كان فيه أثر في الدعوة لطريق أهل البيت. سمعون عن هذا الطفل الصغير الذي كان طفلا في السابق، الآن بعد لابد أن يكون كبر، هذه السنة في الحج كنا في أحد الأماكن فجاء اثنان من أصول أفغانية، وهذا هم في حجة على العرب أيضا، من أصول أفغانية اثنين أخوان واحد منهم عمره 5 سنوات والآخر عمره 6 سنوات ومعهما أبوهما. شنو هذول؟ قال هذول يحفظون القرآن الكريم بكامله ويحددون مواقع الآيات، وإذا تقرأ عليهم آية غلط أو فيها إشكال أو كذا يوقفوه. اسألهم مثلا الآية بعد 10 آيات من فلان آية شنو، يعطوك إياها. وفوق هذا أيضا يحفظون نهج البلاغة بكامله، القرآن الكريم بكامله يحفظه 6 سنوات و5 سنوات، ونهج البلاغة أيضا لأمير المؤمنين عليه السلام يحفظه بكامله. هذا في الواقع عندما تقدمه للناس هذا شبل من أشبال مدرسة أهل البيت عليهم السلام. الاعتناء بحفظ القرآن وبتحفيظه وبتقديم الحوافز والمشجعات، يعني تسوى القضية أن أحدا يتبنى طفل من الأطفال أو صغير من الصغار أو طفلة من الطفلات ويصرف عليه أو عليها في أمر حفظ القرآن، في أمر تلاوته. لماذا لا يكون لدينا مقدار كبير ممن يرتلون القرآن ويجودونه بأحسن الأصوات؟ أكو عندنا عدد ولكن عدد قليل، وفي الواقع إذا إنسان يستمع إليهم يسر، ولكن نحتاج إلى حركة في هذا الاتجاه. القرآن الكريم إذا تحفظ منه شيء يحفظك ويحفظ لك. عندنا في الرواية ولو طولنا عليكم الليلة، في الرواية عندنا أن الإنسان إذا كان يوم القيامة أعاننا الله وإياكم على أهوالها وحشر الناس، ذاك الوقت بعد يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه، كل واحد بطريقة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. شو يسوي ذاك الوقت؟ الواحد مكان غريب ما يدري شنو عنده. فالرواية عندنا هذا الإنسان بعض الناس يشوف له فتشار حسن المنظر، جميل الرائع، جميل المظهر، طيب الرائحة، يجي إليه السلام عليكم، عليكم السلام، يأخذ بإيده ويمشي، هاي العقبة يتخطى وياه، العقبة الثانية كذلك، إلى أن إذا كان من أهل الجنة إلى أن يوصله إلى باب الجنة يقول له مع السلامة. هذا الرجل يتعجب، هذا منو؟ منو دز علي؟ شلون عرفني؟ تعال، من أنت؟ أنت أيها الشاب منو دزك علي؟ يقول له أنا سورة ياسين، حفظتني في الدنيا وأحفظك في الآخرة. الجزاء من جنس العمل، أنت حفظتني في الدنيا، أنا أرد عليك أيضا في الآخرة، هذا أحفظك وأنقلك من الحيرة ومن الضياء إلى الحفظ. زين، هذا إذا كان واحد يحفظ سورة واحدة، فكيف إذا كان حافظا للقرآن؟ طبعا هذا إذا كان على المنهج الصحيح والسليم. زين، فإذا واحد إجا وسوى إليه مؤسسة أو مشروع أو إنفاق في اتجاه أن يحفظ أتباع أهل البيت القرآن الكريم، هذا مو حفظ سورة واحدة، حفظ القرآن، مو واحد أشخاص. نحن نحتاج إلى هذا، نحن نحتاج إلى أن نحلي القرآن، حلية القرآن الصوت الحسن. قد واحد يقول أنا ما عندي صوت حسن، لكن أقدر أساهم في أن أجعل من له صوت حسن يرتل القرآن ويجوده، هذا أمر. والأمر الآخر العمل بالقرآن، إذا التبست في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم. الآن الأمة في هذه الحالة، إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم وش سووا؟ فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل إلى خير سبيل، ظاهره حكم الله وباطنه علم الله، لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه. ينبغي الاهتمام بالقرآن الكريم ظاهرا وباطنا، شكلا ومضمونا وعملا. فإن أهل البيت عليهم السلام كيف كانت عنايتهم بالقرآن الكريم، كانوا والقرآن صنوان لا يفترقان بنص النبي وبتصديق الواقع. النبي قال لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وفي الواقع أيضا لم يكن القرآن ليفارقهم ولا ليفارقوه في حياتهم، هذا طبيعي، بل حتى بعد مماتهم. ماكو أدنى الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما رفع رأسه على ذلك الرمح الطويل في الكوفة يتلو الكتاب على السنان، شاعر يقول لهفي لرأسك فوق مرفوع القنا، يكسوه من أنواره جلبابا، يتلو الكتاب على السنان، وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا. في الكوفة سبحان الله، ما الذي جرى على هذا الرأس من المآسي منذ أن أخذ في عصر اليوم العاشر إلى الكوفة، وإلى أن أرجع إلى قبره في 40 كما هو المشهور، مر هذا الرأس الشريف بمآسي ومعاناة، أقلها هو وجوده بين هذه النسوة، غير ما ينقل من ضربه أحيانا بالصوت أو بالحجر أو غير ذلك. شوف الخفة كيف تصل بهذا الإنسان إلى أن يوصل إلى الرأس مقطوع عن جسد صاحبه، ومع ذلك يقرع ثناياه بعصا الخيزران. زينب صلوات الله وسلامه عليها طول هالمدة متحملة، لكن لما تشوف هكذا ترى أن رأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه بين يدي يزيد لعنة الله عليه، وقد أخذ عود الخيزران وظل ينكت ثنايا أبي عبد الله، هناك بعد تتفجر ألما وعبرة ولوعة في خطبتها، تقول منحنيا على ثنايا أبي عبد الله، تنكتها بمخصرتك ألا فالعجب، كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان، أطلق ظل ينكت ثنايا أبي عبد الله. لما نظرت زينب إلى ذلك صاحت وأخاه وحسينا، يا ابن بنت رسول الله، وأما سكينة فإنها تطاولت لتنظر، وإذا بها ترى العين يضرب ثنايا أبيها ويقرعها بمغصرته حتوى أبتاه وحسينا. زينب زينب يا عمن فطار قلبي وصار شطرين الرجيس، شوف اشفعل براس الولحسن، ريحانة الهادي وسمار قلبه وحبيبه، طفشت راسه يا خلاق وعظم مصيبة. الفاجر يزيد يفرق يا اجفاءه بقضيبة ويترنم مكيف دهل للدمع يا عين وحسينا وعز الهوى شم من عذاب ذيك الفراسة بالبر جسمه وبطش يا خلق راسه. شوفي يا عم ابن الخنايا كسر براسه شامات كلها ما بقيت فيها مسلمي خويا الهضم والضيع من بعدك على انا بالشام يا ابن امي شبعيت ذله ومهان يا اهل ما خلان وضام بين الاعادي وبسبي تحد العدا وتنادي من بلادي نسبة لشار بلادي ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.